إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب الإيمان بكتب الله منزلة، وكتبه بالهدى والحق منزلة، نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا. يشير رحمه الله تعالى إلى الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بكتب الله المنزلة، فيقول: إن هذه الكتب منزلة من عند الله تعالى بالهدى والحق، فهي تحمل في طياتها هداية البشر إلى طريق الخير والرشاد الذي فيه خيرا الدنيا والآخرة إن هم آمنوا بها وصدقوها، كما أن كل ما تضمنت حق لا باطل فيه، ذلك أنها منزلة من لدن حكيم خبير، كما أن هذه الكتب هي النور الذي ينير للبشرية طريقها، وهي السبيل لتذكرهم بالله والرجوع بهم إلى دين الله الحق، كما أنها تحمل لهم البشارة بالفوز في الدنيا والآخرة إن هم اهتدوا بهداها وآمنوا بها. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن لله تعالى كتبا أنزلها على رسله، وأنها نور وهدى، وأن ما تضمنته حق وصدق، وأنه لا يعلم عددها إلا الله، وأنها جميعها يصدق بعضها بعضا، وأنه يجب علينا الإيمان بها جملة وتفصيلا، والإقرار بأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. فمنها ما خطه الله تعالى بيده وأسمعه لرسوله من وراء حجاب دون واسطة، كالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكالألواح التي أنزلت على موسى عليه السلام، قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ومنها ما يسمعه للرسول الملكي ويأمره بتبليغه إلى الرسول البشري، كما أوحى الله تعالى إلى سائر رسله، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقد مر أنه يجب علينا الإيمان بالكتب جملة وتفصيلا، وذلك تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. ذلك أن الله جل وعلا قد سمى من كتبه التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد، وذكر صحف إبراهيم وموسى تفصيلا، فيجب علينا الإيمان بها على هذا التفصيل الذي أخبرنا به الله جل وعلا. قال تعالى: وآتينا داود زبورا، وذكر أنه أنزل على رسله كتبا مجملة لم يفصلها لنا، فيجب علينا الإيمان بها جملة. قال الله جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيجب علينا الإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. قال الناظم رحمه الله: ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. مردوا المارد العاتي، وهو الذي استكبر وتجاوز الحد، والمراد أنهم استكبروا وتجاوزوا الحد في الإلحاد. بعد أن تحدث رحمه الله تعالى عن الكتب السماوية جملة، شرع في الحديث عن خاتم هذه الكتب وأعظمها عند الله، وهو القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فذكر أن القرآن المجيد كلام الله، وليس كما يزعم أهل الإلحاد الذين تجاوزوا الحد في استكبارهم وعنادهم، كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان ثم المريسي ومن سار على نهجهم واتبعهم في منهجهم الضال الذي يزعمون فيه أن القرآن مخلوق. لكن قبل الحديث عن القرآن الكريم وبيان أنه كلام الله منزل غير مخلوق، وقبل الرد على أهل الزيغ والإلحاد، ينبغي أولا أن نبين أن الله تعالى متصف بصفة الكلام كما ينبغي لجلاله وعظمته. ومذهب أهل السنة في كلام الله جل وعلا هو الاعتقاد الجازم بأن الله متكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء، وأنه يتكلم بكلام يسمعه ويسمعه من شاء من خلقه، سمعه منه موسى والأبوان يعني آدم وحواء بلا واسطة، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه يكلم المؤمنين ويكلمونه في الآخرة. وقد دل الكتاب والسنة والمعقول وكلام السلف على أنه سبحانه يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته، وهو صفة ذات وصفة فعل. وكما مر من صفات الله جل وعلا ما يكون صفة ذات باعتبار، ويكون صفة فعل باعتبار آخر، ومن ذلك صفة الكلام، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وأما إذا ما تكلم بالأمر من أمره قدرا أو شرعا فهذا حينئذ من صفات الفعل، لأنها متعلقة بالمشيئة. والأدلة المثبتة لصفة الكلام لله جل وعلا من القرآن المجيد كثيرة جدا. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجده حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهذه بعض الأدلة من الكتاب العزيز، وما وراءها كثير جدا. وأما من السنة فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. ففي هذا الحديث يقول آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. وأما الأدلة العقلية على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، فالكلام صفة كمال، وضدها صفة نقص، وهي البكم والخرس. وهذه الصفة تعتبر عيبا في المخلوق العاجز الضعيف، يعني البكمة والخرس، فهي صفة عيب للمخلوق العاجز الضعيف، فكيف يوصف بها من له الكمال المطلق من كل وجه؟ كما أن الله تبارك وتعالى هو واهب الكمال للكاملين، فكيف يهب للعبد ما هو عاجز عن الاتصاف به من صفات الكمال؟ ولله المثل الأعلى والكمال من جميع الوجوه، فحيث نفينا عنه كل نقص وعيب فهو إذن المتصف بكمال ضد ذلك. فلما كان ضد الكلام النقص نزهناه عنه وأثبتنا له كمال ضده، وهو الكلام الذي لا نظير له كسائر صفاته جل وعلا. وقد قرر القرآن المجيد هذا المعقول أحسن تقرير، فقال تعالى في العجل الذي اتخذه قوم موسى إلها يعبدونه من دون الله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وقال تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فعاب الله تعالى العجل بكونه قد سلب صفة الكمال، وهي صفة الكلام، فدل ذلك على أن سلبها صفة نقص لا تليق بالإله المعبود، وما كان ليعيب إلههم الباطل بما هو عيب فيه تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا من الأدلة العقلية أن العباد لا غنى لهم عن إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن أحوال الدنيا والآخرة لا تستقيم إلا بذلك، بل إن الحكمة من خلقهم تنتفي بدون ذلك، ويعيش الناس في الدنيا عيش البهائم بغير تكليف، فلا أمر ولا نهي. فلما كانوا لا غنى لهم عن ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، إذ لو تركهم لعقولهم لضلوا. وليس للرسول معنى إلا تبليغ الرسالة، والرسالة إنما هي وحي الله الذي يوحيه إلى رسله، ووحيه إنما هو كلامه ومنه كتبه المنزلة على رسله. فهذه من الأدلة العقلية على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وأما أقوال السلف فهي كثيرة جدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك: والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى، ولشاني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأما مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ أي أنه هو المتكلم به، لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم، من أنه بدأ من بعض المخلوقات كالشجرة التي كلم الله عندها موسى عليه السلام، وأنه سبحانه لم يقم به كلام. ومعنى إليه يعود أنه يرفع في آخر الزمان، فلا يبقى منه حرف في المصاحف ولا آية في القلوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وإنما قال السلف منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في المحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: ولكن حق القول مني. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قوله إليه يعود أنه يرفع من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار. قال الطحاوي رحمه الله: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وهو المذهب الحق الذي ينبغي لكل مسلم الإيمان به والسير على هداه. قال الناظم رحمه الله: تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد. فيشير رحمه الله تعالى إلى أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، وهو قول الله تعالى ليس قول غيره، وأن الله تعالى أنزله وحيا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به هو جبريل عليه السلام، فكل من الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام مبلغ عن ربه، ليس أحدهما من أنشأ هذا الكلام من عنده، بل هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، تكلم به تعالى وأنزله وحيا فيه الرشد والخير والفلاح لمن اتبعه. وهو رحمه الله تعالى يشير بذلك إلى مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله، وهو أن كلامه تعالى مؤلف من حروف إن شاء جعلها عربية، وإن شاء جعلها عبرانية، وإن شاء جعلها غير ذلك، فهو المتكلم بحروف التوراة والإنجيل وغيرها من كلامه. وكلامه تعالى بالصوت، وهو كسائر صفاته، فكما أنها لا تشبه صفات المخلوقين، فصوته تعالى لا يشبه أصواتهم، وقياس الخالق على المخلوق تشبيه، والله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وجميع صفاته. وهو بذلك يرد على أهل البدع والأهواء ممن قالوا بخلاف ذلك، إذ زعموا أن كلام الله يجب ألا يكون حروفا حتى لا يشبه كلام المخلوقين، متجاهلين أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه، كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات، والسمع في أنه إدراك المسموعات، والعلم في أنه إدراك المعلومات ليس بتشبيه كذلك. ويلزمهم إن نفوا هذه الصفة لكونها تشبيها أن ينفوا سائر الصفات من الوجود والحياة والعلم. وزعموا أيضا أن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات، والجواب عن ذلك أن احتياجها لذلك في حقنا لا يوجب ذلك في كلام ربنا، فضلا عن أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى مخارج في كلامها، كالأيدي والأرجل والجلود التي تتكلم يوم القيامة، فكيف بالله الخالق العظيم. وقوله مع هذا هو عين التشبيه الذي يفرون منه، فكونه مؤلفا من حروف ظاهر لا يحتاج إلى استدلال، إذ أن كل أحد يعلم أن قل هو الله أحد مثلا آية، وهي أربع كلمات، كل كلمة مؤلفة من حرفين أو أكثر، وهي كلمات عربية وحروف عربية. وكذلك فكل من يقرأ ألف لام ميم، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، لا يخطر بباله سوى ذلك، أي أنها حروف وليس لها تسمية إلا هذه. ومع ذلك تجد بعض أهل البدع ينازع في إطلاق لفظ الحرف، ويقول إن إطلاقه يحتاج إلى دليل، وذلك نوع من المكابرة التي هي من أخص سمات أهل البدع، إضافة إلى أنه نوع من الجهل والغباء، لأن ألفاظ القرآن المجيد مكونة من حروف، ولا يخطر ببال أحد أن لها تسمية غير الحروف. والأدلة على ذلك كثيرة، كما ورد في السنة وكما في كتاب الله جل وعلا. وأما كلامه تبارك وتعالى بصوت، فقد قامت الدلائل القواطع على إثباته، ومنها تكليمه تعالى موسى عليه السلام فاستمع لما يوحى، فقال هذا على أنه سمع كلام الله، ولا يسمع إلا الصوت، والله تعالى قد خاطبنا باللسان العربي المبين الذي نفهمه، لأنه لا يسمع إلا الصوت، وكلمنا الله تبارك وتعالى باللسان العربي المبين الذي نفهمه، وليس هناك سماع يحدث من غير صوت. وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام إنما هو كلام مسموع بالآذان. ومن الأدلة إخباره تعالى عن ندائه لموسى عليه السلام ولعباده يوم القيامة: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع، ولا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازة. فدل هذا على أنه تعالى نادى موسى عليه السلام بصوت يسمعه منه، وينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعونه منه. نتلوه نسمعه، نراه نكتبه، خطا ونحفظه، بالقلب نعتقد. وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد. وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. يشير رحمه الله تعالى إلى أن تلاوتنا للقرآن وسماعنا له من غيرنا وكتابتنا له وحفظنا له، كل ذلك يكون مع اعتقادنا التام بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وكل الأفعال التي نقوم بها من حفظ وتلاوة وسماع وكتابة فهي مخلوقة، وكذلك آلات الكتابة من الأقلام والأوراق والمداد فهي أيضا مخلوقة لله تعالى. أما القرآن الذي نتلوه ونسمعه ونكتبه بأفعالنا فليس بمخلوق لله تعالى، بل هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وكل صفاته تعالى أزلية وليس شيء منها مخلوق. تعالى الله عن ذلك، وتعالى أن تكون ذاته محلا للحوادث. فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي فهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالصوت للقارئ، لكن المتلو المؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. قال شيخ الإسلام: فإن القرآن كلام الله تعالى تكلم به بلفظه ومعناه بصوت نفسه، فإذا قرأه القراء قرأوا بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قراءة بصوت نفسه لا بصوت لله جل وعلا. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. وقال أيضا: فمن قال إن حروف المعجم كلها مخلوقة وأن كلام الله مخلوق فقد قال قولا مخالفا للمعقول الصريح والمنقول الصحيح. ومن قال نفس أصوات العباد أو مدادهم أو شيئا من ذلك قديم فقد خالف أيضا أقوال السلف، وكان فساد قولهم ظاهرا لكل أحد، وكان مبتدعا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف المسلمين، بل الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم بريئون من ذلك. ومن قال إن الحرف المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل. ومن قال إن جنس الحروف التي تكلم الله بها في القرآن وغيره ليست مخلوقة، وأن الكلام العربي الذي تكلم به ليس مخلوقا، والحروف المنتظمة منه جزء منه ولازمة له، وقد تكلم بها فلا تكون مخلوقة فقد أصاب. والواقفون فشر نحلة وكذا، لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. يشير رحمه الله تعالى إلى فرقتين من الفرق التي ضلت في مسألة القرآن الكريم، وهما الواقفة واللفظية. فأما الواقفة فهم الذين يتوقفون في القرآن المجيد فلا يقولون إنه مخلوق أو غير مخلوق، بل يقولون هو كلام الله ويتوقفون. ومن المعلوم أن السلف كانوا يقولون القرآن كلام الله، وهم في غنى عن أن يقولوا إنه ليس بمخلوق، لعلمهم أن صفات الله تابعة لذاته غير مخلوقة. لكن لما ظهرت البدعة القائلة بخلق القرآن عقل أهل السنة خطرها فردوها وأبطلوها بقولهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير أن فرقة الواقفة تورعوا عن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق خوفا من الوقوع في البدعة، وهو ورع مبني على جهل، لأن هذه المسألة كانت حديثة على أذهانهم فوقعوا بذلك في البدعة التي فروا منها. لما وقع الناس في هذه البدعة وعظم خطرها وجب إظهار الحق في هذه المسألة، وهو ما فعله أئمة أهل السنة بقولهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ قال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيثما تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. قال الآجري رحمه الله ومعنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عز وجل، فلما جاء جهم فأحدث الكفر بقوله إن القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه. فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. وقال الشيخ حافظ رحمه الله في المعارج وقد السلف الصالح رحمهم الله على الطائفة الواقفة، وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن أي قضوا عليهم بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا، فتقام عليه الحجة بالبيان والبرهان. فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من الجهمية. فهذه هي الفرقة الأولى الواقفة، وأما الثانية فاللفظية، وهم القائلون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وينقسمون إلى قسمين لفظية نافية ولفظية مثبتة. اللفظية النافية هم القائلون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويريدون بذلك أن القرآن العربي مخلوق وأن جبريل إنما نزل بقرآن مخلوق، فعندهم أن القرآن الذي يتلوه الناس بألسنتهم وأصواتهم مخلوق ليس منزلا من الله تعالى وليس هو الذي تكلم به. ولا شك أن هذه العقيدة باطلة، لأنها منافية لما تقرر في النصوص الشرعية ولما أثبته أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى وقد سبق بيانه. وأما الثانية فهي اللفظية المثبتة وهم القائلون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، يريدون بهذا الإطلاق اللفظ الذي هو كلام الله المؤلف من الحروف العربية، ويريدون به أيضا الرد على اللفظية النافية القائلين ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فهؤلاء قالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، ولكنهم حين أطلقوا هذه المقالة مع صحة مرادهم في ردهم على اللفظية النافية جاء من بعدهم أقوام وافقوهم في إطلاق اللفظ وأدخلوا في ذلك فعل العبد وحركته وصوته، ومما أوقاهم في ذلك إطلاقهم القول بأن التلاوة هي المتلو والقرآن هو المقروء. وقد مر بيان فساد هذا الإطلاق، وقد منع الإمام أحمد رحمه الله إطلاق مثل هذا اللفظ ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة لأمرين: الأول أنه لفظ مبتدع لم يتكلم به السلف، الثاني لما يجره من الوقوع في المحظور كما جر بعض من جاء بعد من أتباع هذه المقالة، فمنهم من توقف هل يدخل في اللفظ صوت العبد وحركته أو لا، وتجرأ آخرون وأدخلوا فعل العبد وحركته وصوته، وبهذا يتضح بطلان مذهب كل من الفريقين. قال الناظم رحمه الله ساء ما راموا وما قصدوا، يريد به إبطال قول كلا الطائفتين كما فعل أهل السنة والجماعة. الكتب في اللغة جمع كتاب، ومعناه في اللغة يدور على الجمع والضم. قال الأزهري الكتاب اسم لما كتب مجموعا، والكتاب مصدر، والكتابة لمن تكون له صناعة كالصياغة والخياطة، والكتبة اكتتابك كتابا تنسخه، والكتيبة جماعة متحيزة في حيز على حدة، فالكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. الكتب في الشرع هي الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله على رسل، ويدل على هذا التعريف قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فأخبر تعالى في هذه الآية أن فريقا من أهل الكتاب يحرفون كلام الله الذي تضمنته كتبهم التي أنزلها الله على رسل، وأيضا قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فأخبر الله في هذه الآية أن الكتب نزلت من عنده سبحانه، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والكتاب اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب. وأما منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان، فالإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به، ومن كفر به فقد ضل ضلالا بعيدا ولا يستحق بذلك اسم الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر الله تعالى في هذه الآيات أن الرسول ومن تحقق فيهم وصف الإيمان والصدق يؤمنون بالكتب، ورتب الله تعالى على عدم الإيمان بالكتب وغيرها من أركان الإيمان الكفر والضلال البعيد، فدل ذلك على أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. نؤمن بكتبه، وكتبه جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، فيدخل في قوله كتبه أي نؤمن بكتبه، يدخل فيها كل كتاب أنزله الله على رسله. قال ابن أبي العز رحمه الله: فجعل الله تعالى الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وهذه الرواية عند البخاري في الصحيح. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإيمان مبني على هذه الأركان، فإذا انتفى منها ركن رجع على نفي الإيمان نفسه، والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره، فمن كفر بالله كفر بالجميع، ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل، فكان كافرا بالله جل وعلا إذ كذب رسله وكذب كتبه، وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل وكان كافرا. وأيضا الإيمان بكتب الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، فإن الله أرسل الرسل إلى الناس ليبلغوهم الكتب التي أنزلت عليهم، فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله، ومن كذب بالرسل كذب بذلك. والذي ينبغي أن يعلم أن تسمية الإيمان بالكتب ركن تسمية اصطلاحية، لم تأتي النصوص من الكتاب والسنة بتسميته هذه الستة أركانا، وإنما هي من باب الشرح والإيضاح، وهذا لا بأس به، وعليه درج العلماء. والركن داخل في الماهية، وتتوقف الماهية في وجودها عليه، والإيمان بالكتب يعني الإيمان المجمل، وركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد إلا به مع بقية أركان الإيمان. الإيمان المجمل كما مر فيما يتعلق بالملائكة، هذا هو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى، وهذا أمر بدهي، لأن الأمة لن تكون علماء كلها، ولكن وزع الله تبارك وتعالى اهتمامات الخلق من أجل أن تستمر الحياة، فمنهم من يقبل على الصناعة ويبرع فيها، ومنهم من يقبل على العلم فيحصل منه ما فتح الله تبارك وتعالى به، إلى غير ذلك مما نوعه الله جل وعلا في خلق. وإذن فالإيمان المجمل، أو كما قال شيخ الإسلام مجمل الإيمان، ينبغي أن يكون هذا أساسا يبنى فوقه. ومعلوم أن مثل هذا إذا لم يوجد، يعني الإيمان المجمل في مثل هذه الأركان الستة، فإن الإيمان ينهدم جميعه. الإنسان ها هنا يجب عليه أن يعلم هذا الإيمان المجمل كما مر فيما يتعلق بالكتب، يؤمن بها إيمانا مجملا، فإذا استطاع أن يتحصل على التفصيل فزيادة في الخير، وتثبيت للإيمان، وتنمية له، وتزكية للنفس. أما الإيمان المفصل فلا يدخل في كونه ركنا، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لكن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به، وإلا كان مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيصير بذلك كافرا. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. ثم إن مما ينبغي أن يعلم أن ما يجب على أعيان الناس يختلف بحسب قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم، فلا يجب على العاجز ما يجب على القادر، ويجب على من سمع نصوص الكتاب والسنة وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل. كيف نؤمن بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة؟ الإيمان بالكتب مجمل ومفصل، فأما المجمل وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالكتب إلا به، هو الإيمان بكل ما أنزله الله من الكتب. قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالله قد أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله على رسله، ويتضح ذلك في قوله تعالى: بما أنزل الله من كتاب، فما موصولة وهي من ألفاظ العموم، يعني بكل كتاب أنزله الله، كما بين سبحانه في الآيات التي مرت أن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالكتب كلها، وذلك أن ما في قوله تعالى بما أنزل الله من كتاب، وكذلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما من ألفاظ العموم، كما توعد سبحانه بالغضب والعذاب المهين على من كفر بالكتب. ومما يدخل في الإيمان بالكتب تصديقها فيما أخبرت وإيجاب طاعتها فيما أوجبت، وذلك أن الكتب متضمنة لهذين الأصلين. قال شيخ الإسلام: فإن الكتب تضمنت أصلين، الإخبار والأمر، والإيمان بها لا يتم إلا بتصديقها فيما أخبرت وإيجاب طاعتها فيما أوجبت. فيجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله من غير تفريق بينها ولا تبعيض، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله تعالى بالإيمان بكل كتاب أنزله من غير تفريق بينها في الإيمان، ويفهم العموم من قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فما الموصولة من ألفاظ العموم. وكما أن الله تعالى قد عاب على اليهود وأمثالهم الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فدل على أنه يجب الإيمان بالكتب كلها من غير تفريق بينها، والتفريق والتبعيض في الإيمان بالكتب يكون في القدر تارة ويكون في الوصف أخرى. يكون في القدر بالإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض، كما حصل مع أهل الكتاب، فاليهود يؤمنون بما أنزل على موسى ويكفرون بما أنزل على عيسى عليهما السلام وبما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى يكفرون بما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن جرير عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال جل ثناؤه لعباده منبها لهم على ضلالتهم وكفرهم: أولئك هم الكافرون حقا. يقول: أيها الناس، هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم هم أهل الكفر بي، المستحقون عذابي والخلود في ناري حقا. فاستيقنوا ذلك، ولا يشككنكم في أمرهم انتحالهم الكذب ودعواهم أنهم يقرون بما زعموا أنهم به مقرون من الكتب والرسل، فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كذبة. وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل هو المصدق بجميع ما في الكتاب الذي يزعم أنه به مصدق، وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدق ببعض وكذب ببعض فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد، ومن جحد نبوة نبي فهو به مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء وزعموا أنهم مصدقون ببعض، مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنون لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربه، فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون، والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرون. وكذلك كثير من الفرق المنتسبة للإسلام يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون ببعض، ويغلفون ذلك بدعوى التأويل والمجاز والاستحالة العقلية ونحوها. قال جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. وقال أبو المعالي الجويني: والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات. وقال الرازي: فهذا تقرير البحث عن قولنا التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز. قال الذهبي رحمه الله: حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. حرف كلام الله بنفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. أهؤلاء هم الذين يقودون الأمة قيادة علمية وتصدرون للتلقي عن الله تعالى ورسوله؟ هذا الضال المضل يعرف بأنه عدو الإمام أحمد، لا يعرف إلا بعداوته لإمام أهل السنة، وكانت فيه فضائل كثيرة. في ميزان الاعتدال لم يذكر له فضائل وإنما ذكر جرحه. أحمد ابن أبي دؤاد الضال الجهمي عدو الإمام أحمد، فذكر جرحه في ميزان الاعتدال إذ هو كتاب جرح وتعديل، بل إنه للجرح خاصة. وأما في سير أعلام النبلاء فقد ذكره وذكر فضائله وذكر ما له وما عليه، لأن هذا إنما يكون تأريخا له وليس هذا من باب الموازنة في شيء. عند الجرح لا تذكر المحاسن، وأما عند الترجمة فإنه يذكر ما يتعلق بالرجل مما له ومما عليه، ولكن عند الجرح لا تذكر له مزية ولا يذكر له من خصال الخير شيء، فلان كذا أو فيه كذا وانتهى الأمر، لأنه لا يقبل الجرح حينئذ، وقد وطئ بين يديه لرفضه ما ورد من حسن صفات هذا الذي يراد جرحه. هذا الرجل كان حربا على السنة وأهلها حتى حبسه الله تبارك وتعالى في جلده. قال الإمام ابن القيم: وهذا الحكم في كل من فرق الحق فآمن ببعضه وكفر ببعضه، كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وكمن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض، لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتى يؤمن بالجميع. نظير هذا التفريق من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر والنواهي، فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض. فإن كانت الشبهة التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له، فالشبهة التي عرضت لمن رد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أولى ألا تكون نافعة، وإن كانت هذه عذرا له فشبهة كاذبة مردودة، وشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلها، كما أنه لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم، فذلك لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما جاء به الرسول، فإن آمن ببعضه فهو كمن كفر به كله. وكذلك يدخل في التفريق والتبعيض من جهة القدر من ادعى أنه مؤمن بالكتاب ويتحاكم مع ذلك إلى غير ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله إعراضا واستكبارا، أو شكا في حكم الله وصلاحيته. وقد أخبر الله تعالى أن دعوى الإيمان بالكتب مع إرادة التحاكم إلى غير الله إنما هي زعم لا حقيقة له، إذ كيف يجتمع الإيمان مع التحاكم لغير الله وقد أمروا أن يكفروا بذلك، فدل ذلك على أن التحاكم لغير الله مناقض للإيمان بالكتب، وهذا التحاكم يكون على سبيل الإعراض والاستكبار، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. فهذا من الإيمان بالكتب أن الإنسان يؤمن بما فيها، وأئمة السلف يثبتون أن الكتب كلام الله على الحقيقة وهي منزلة من عنده سبحانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه عند قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربه، ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فتضمن أثر ابن مسعود رضي الله عنه أن كلام الله غير مخلوق، وذلك أن الملائكة يقولون بعد أن ينجلي الفزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. ومن كلام الله تبارك وتعالى القرآن، قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحى. فقد بيّن رضي الله عنه أن القرآن منزل من عند الله وأن الله هو الذي تكلم به، فإذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحى. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله القرآن كلام الله، ألقاه إلى جبريل وألقاه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود. وقال وكيع رحمه الله القرآن كلام الله وهو منه جل وتعالى. ينكرون على من قال بخلق القرآن. عن ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. صرح عمرو بن دينار رحمه الله أن الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود، بل حكى إجماع الصحابة فمن دونهم على ذلك. وقال سفيان الثوري: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: أدركت الناس ما يتكلمون في هذا، ولا عرفنا هذا إلا من بعد سنين. القرآن كلام الله منزل من عند الله، لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا الذي لم ينزل عليه ولا نعرف غيره. فبين رحمه الله أن القول بأن القرآن مخلوق قول محدث لا يعرف عن السلف من الصحابة فمن بعده، وإنما المعروف أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وعن أحمد بن الحسين الترمذي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوق؟ قلت: نعم. قال: فكلامك منك مخلوق؟ قلت: نعم. قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ قلت: نعم. قال: وكلام الله؟ قلت: نعم. قال: فيكون من الله شيء مخلوق؟ الإمام أحمد رحمه الله قال: روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وهو الذي أذهب إليه رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة يشير إلى نكتة بديعة، هي أن القرآن صفة للمتكلم به، فإذا كان المتكلم به مخلوقا كانت صفاته مخلوقة ومنها الكلام، وإذا كان المتكلم به الله كانت صفاته غير مخلوقة ومنها الكلام، فإنه لا يكون من الله شيء مخلوق. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ، كما ذكر أن الذي مضى عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، ولم يقل ماذا خلق ربكم. وقال الإمام الطبري: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده، فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق. ذكر ذلك في صريح السنة. وقال الطحاوي رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وقال ابن أبي زمني: ومن قول أهل السنة إن القرآن كلام الله وتنزيله، ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. وقال رحمه الله: إن القول بأن القرآن كلام الله وتنزيله، منه بدأ وإليه يعود، هو قول أهل السنة، ويشير بذلك لإجماعهم، فهم مجمعون على هذه المسألة الكبيرة. والأمر كما قال الإمام اللالكائي رحمه الله: بعد أن ساق أقوال الأئمة في كون كلام الله غير مخلوق قال: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقوله وتدينوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، وكلهم على هذه العقيدة أن القرآن كلام الله جل وعلا. أئمة السنة يثبتون أن مسمى الكلام وهو اللفظ والمعنى جميعا، وأن الكلام ليس هو المعنى القائم بالنفس، فلا يكون مدلول الأمر مدلول النهي، ولا مدلول التوراة مدلول القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه عند قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربهم، ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وأما الإيمان المفصل وهو القدر الذي يكون تبعا للعلم التفصيلي الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة، فيتضمن أمورا: الإيمان بما سمى الله من الكتب في القرآن كالتوراة والإنجيل وغيرها. قال ابن نصر المروزي: فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها ولا عددها إلا الذي أنزله، فالإيمان بما سمى الله تعالى من الكتب في القرآن، والإيمان بأن الكتب المنزلة على الرسل هدى وشفاء وحق ونور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. والإيمان بالقرآن يكون بالإقرار به واتباع ما فيه، وأمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فتأمل الآن في معنى الإيمان بالقرآن، وهو داخل في الإيمان بالكتب. نحن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، ونؤمن بالقرآن المجيد الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالقرآن أن يتبع المرء ما فيه، وهذا أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، لأن القرآن مهيمن عليها، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع قبلها. إذن كما يقول ابن جرير: منهم مؤمنون بكل كتاب أنزله الله من السماء قبل كتابهم وعاملون به، لأن كل كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان فإنه يأمر بالعمل بالفرقان عند نزوله، أي بالقرآن المجيد وباتباع ما جاء به، وكذا باتباع من جاء به صلى الله عليه وسلم، وذلك عمل من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وعمل بما دعاه إليه بما في القرآن وبما في غيره من الكتب التي أنزلت قبله. نؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب. إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. هذا مهم، لأن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. الكتب قبل القرآن المجيد منسوخة بكتاب الله جل وعلا، إنما كلفنا الله تبارك وتعالى بالعمل بكتابه الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نؤمن بالقرآن المجيد؟ نحن نؤمن بأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أنزله الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه بحرف وصوت، وأن الله تكلم به حقيقة وليس بالكلام النفسي كما يقول أهل الضلال. نؤمن بهذا كله، ونؤمن أيضا بأننا يجب علينا أن نتبع ما ورد في القرآن العظيم مما كلفنا الله به. فالعمل بالقرآن داخل في الإيمان به، ونصدق بما صح من أخبار الكتب السابقة على سبيل التفصيل كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل ويحرف من الكتب السابقة. أخبار بني إسرائيل على درجات ثلاث: الأولى ما علمنا صحته من طريق القرآن والسنة، فهذا صحيح يجب التصديق به لوروده في شرعنا، فلا حاجة لنا مع شرعنا إلى شرع غيرنا، ما علمنا صحته من طريق القرآن والسنة. الدرجة الثانية ما علمنا كذبه لمخالفته لما ثبت في الكتاب والسنة، فهذا باطل يجب التكذيب به. المرتبة الثالثة ما هو مسكوت عنه في شرعنا، فالقاعدة في هذا الباب أن الأخبار الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فلا تصدق ولا تكذب، وتجوز حكايتها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الإيمان بأن القرآن نسخ أحكام الكتب السابقة، ومن الأدلة على نسخ القرآن لما قبله من الكتب قوله تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ومما ينبه إليه أن ما يتعلق بالإخبار عن الله واليوم الآخر وغير ذلك من الأخبار لا نسخ فيه، وكذلك ما يتعلق بالدين الجامع والشرائع الكلية. والإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل. بالاعتقاد أي بالإقرار بأن هذه الكتب من عند الله، وأن الله تكلم بها حقيقة، وأن يصدق بما صح من أخبارها إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد، فهذا بالاعتقاد. وأما بالعمل فيكون بالعمل بما جاء في القرآن وحده، لأن القرآن ناسخ للكتب السابقة، وقد دخل في الكتب السابقة التبديل والتحريف. أهل الكلام يحصرون معنى الإيمان في التصديق، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصديق بهم. وقولهم هذا مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة، ومخالف أيضا لإجماع سلف الأمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنه. قال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. وكان البخاري رحمه الله تعالى قد ذكر عقيدته رحمه الله تعالى، ومنها: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وقال ابن جرير: الصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله وعليه مضى أهل الدين والفضل. لابد من الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب وعمل الجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله منها ما علمنا اسمه، ومنها ما لم نعلم اسمه، فنؤمن بالتفصيل إذا فصل وبالإجمال إذا أجمل. الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى خاتمها كتاب الله جل وعلا، القرآن المجيد الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، منها القرآن والفرقان والكتاب والذكر. وأنزل الله تبارك وتعالى التوراة على موسى، وأنزل الله تبارك وتعالى الإنجيل على عيسى، والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على داود، وآتينا داود زبورا. وأما صحف إبراهيم وموسى فقد قال الله جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ينبغي الإشارة إلى أمر مهم، أن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور قد تأتي في النصوص الشرعية ويراد بها الكتب المعينة، وقد تأتي ويراد بها الجنس. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال البغوي: قوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور جميع الكتب المنزلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. أخرجه البخاري في الصحيح. المراد بالقرآن في هذا الحديث الزبور الذي أنزل على داود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. قال ابن القيم رحمه الله: لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يراد به الكتب المعينة تارة، ويراد به الجنس تارة، فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور، وبلفظ التوراة عن الإنجيل، وعن القرآن أيضا. وأما وقت نزول الكتب فقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن واثلة بن الأسقع فيما رواه أحمد بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان 24 خلت من رمضان. والكتب كلها متفقة في أصول الدين وقواعد الشريعة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن رسالة الرسل كلهم واحدة، ليس هناك رسالة إلا وهي مشتملة على التوحيد، وهو أمر متفق عليه بين رسل الله تبارك وتعالى جميعا. الإيمان بالكتب كما مر مجمل ومفصل، والإيمان بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بأن الله تكلم بها حقيقة وأنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فنؤمن بذلك. ونؤمن أيضا أنها منسوخة بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بالقرآن نؤمن أنه كلام الله تعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق، وأن الله تبارك وتعالى أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل أمين الوحي. من الإيمان بالقرآن المجيد أن يعمل بما فيه، يعني لكي تكون آتيا بهذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، لا بد أن تكون عاملا بكتاب الله جل وعلا. فهذا من الإيمان بالقرآن، أن تعمل بما فيه، ألا تهمله وألا تجعله خلف ظهرك ودبر أذنك، ولكن ينبغي عليك أن تجتهد في فهمه وفي العمل بأحكامه والنظر في زواجره ومواعظه، يعني أنزله الله تبارك وتعالى ليتدبر وليعمل به. فهذا من الإيمان بالكتاب المجيد، ولو لم يكن سوى هذه لكفى، لأن كثيرا من الناس يؤمن بالقرآن ولا يلحظ هذا المعنى الكبير، وهو أنه من أجل أن تكون محققا للإيمان بكتاب الله جل وعلا، فينبغي عليك أن تكون عاملا بهذا الكتاب المجيد. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.